بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله
في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى: إن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي: إن أول ما خلق الله القلم. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني.
عندك في نسختك هكذا الحديث رواه الترمذي، وإيش فيه زيادة صححه الألباني؟ هذه اكتب كأنها من كلام شيخ الإسلام.
نعم، حسن الله عليكم،
هذه من إضافتك أليس كذلك؟
لا، مكتوب في النسخة فوق،
لعلها من إضافة صاحب النسخة.
نعم،
أما حتى في التعليق عندنا ما يوجد.
نعم، أحسن الله إليك،
حتى لا يأخذه بعد ذلك علينا المستمعون من المتصيدين فيقول أن الشيخ الإسلام يقول صححه الألباني. هذا المقصود، التنبيه لأجله. نعم، فإن الخصم يتصيد يا أخ مزمل.
صحيح، أحسن الله إليك
وإياكم.
الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات. وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لما. وتمام الحديث: ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب.
عندنا ما في قبله غيره،
سبحان الله،
في نسختنا هذه.
نعم،
أنه خلق قبله، هكذا عندك.
وتمام الحديث: ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، هكذا موجود.
نعم، أي على نسختكم. نعم،
ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، كما في القرآن: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وفي قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن.
الرسولي،
أحسن الله إليك، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع العظيم، لا يزال الكلام معه في رده على هؤلاء الملاحدة، أعني الفلاسفة، ممن ثبتت زندقتهم وهم ينتسبون إلى الإسلام، ونعني بثبتت ما هو مسطر في كتبهم ومنقول عنهم، وهكذا من تأثر بهم من ملاحدة المتصوفة غلاة الصوفية الذين تزندقوا بسبب هذا الضلال، وسيأتينا الكلام عليهم، وهم جميعا قد أخذوا عن فلاسفة اليونان، فإن هؤلاء إنما ضلوا بسبب أخذهم عن أولئك. فإذا نظرت إلى الفارابي وإلى ابن سينا وأمثالهم ممن تقدم الكلام عنهم في إثباتهم للنبوات على طريقتهم الفاسدة وأصولهم الفاسدة، وأن نهاية كلامهم والتحقيق في كلامهم أو تحقيق النظر في كلامهم على أن النبوة مكتسبة وليست منة من الله يختص بها من شاء سبحانه وتعالى، أقول لا يزال الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله مع هؤلاء الفلاسفة الزنادقة المنتسبين للإسلام، فيقول رحمه الله إن هؤلاء الفلاسفة يريدون أن يروجوا للفلسفة اليونانية القديمة، فأخذوا هذا الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله العقل إلى آخره، هذا الحديث كذب. فعلماء الحديث وأئمة السنة ومنهم من ذكر هو رحمه الله كابن حبان والدارقطني وابن الجوزي قد بيّنوا أن هذا الحديث كذب، وهكذا الحفاظ من بعدهم والعلماء علماء الحديث منذ أن ظهر من كذب بهذا الحديث ووضعه وهم يبينون أنه كذب. والصحيح أن أول ما خلق الله القلم كما جاء ذلك في الحديث، والقلم حتى في أوليته أولية خاصة لا أولية مطلقة، إنما الأولية الخاصة. والصحيح أن العرش كان قبله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أول ما خلق الله القلم، وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان عرشه على الماء. هذا دليل واضح في الصحيح على أن العرش قبل، ولهذا قد أشرنا غير ما مرة بأبيات ابن القيم إلى هذه المسألة في النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، وجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. وأيضا العقل عند الفلاسفة اليونان المراد به شيء آخر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا موجود في كتبهم ومنقول عن أسيادهم فلاسفة اليونان. فإن العقل عندنا نحن معاشر المسلمين وعند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام كما ذكره المؤلف رحمه الله في صفحة 209 أنه غريزة جعلها الله في الإنسان يعقل بها. وهؤلاء الفلاسفة المنتسبون للإسلام قد غلطوا في هذا ووقعوا في هذا الضلال بسبب غلطهم، إما في عدم معرفتهم للمراد بالعقل عند اليونان فظنوا أنه هو عند المسلمين، وإذا كانوا كذلك فهذا جهل فيكونون وقعوا في الضلال بسبب جهلهم، وإن كانوا يعرفون المراد به عند اليونان وهذا ظاهر من كتبهم التي نقلوها عن فلاسفة اليونان فهم زنادقة وأرادوا التلبيس على الناس كما قال رحمه الله تعالى في كلامه الآتي أنهم يلبسون على الناس ويلبسون الباطل لباس الحق حتى يجري عند الناس مجرى القبول فيقبل. فالعقل في لغة المسلمين يختلف والعرب يختلف عنه في لغة هؤلاء الضلاء. فالعقل عند المسلمين غريزة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، غريزة جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، فيطلق على الذي يتصور به الإنسان الأشياء، أعني هذه الغريزة، وهو صفة أودعها الله في الإنسان، ومنه التعقل وهو فهم الأشياء، ومنه يقال العقلاء وهم الذين يفهمون الأشياء، على حقيقتها بخلاف المجانين الذين لا يعقلون ولا يفهمون. إذن فالعقل هو الغريزة التي جعلها الله في الإنسان يعقل بها الأمور والأشياء. أما عند فلاسفة اليونان وفي منطق اليونان فله معنى آخر، وهكذا هو عند وراثهم. ولذلك وراثهم من الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام أرادوا الجمع بين الفلسفة والعقل ومفهوم العقل فيها وبين ما جاء في شريعة الإسلام، فظنوا أن العقل الذي جاء عند فلاسفة اليونان كما قال رحمه الله هو العقل الذي عندنا نحن العرب والمسلمين في القرآن والسنة. ومن هنا ينبغي لنا أن نتنبه إلى خطورة المصطلحات وجنايتها على الاعتقاد، المصطلحات الكلامية الفلسفية. من هنا ينبغي من قوله رحمه الله وسبب غلطهم، هذا تنبيه لنا معاشر الأحبة إلى التنبه إلى المصطلحات والتدقيق فيها. وهنا أيضا نعلم جناية المصطلحات الكلامية الفلسفية على شريعة الإسلام وعلى عقيدة المسلمين. فالفلاسفة وأهل الكلام من المسلمين الذين ينتسبون للإسلام أخذوا ألفاظ المناطق اليونان لما عربت الكتب، وظنوا أن المراد بها عندهم هو المراد عندنا، فلذلك وقعوا في الضلال بسبب هذا الصنيع وبسبب هذا الفهم، كما قال شيخ الإسلام هنا في مصطلح العقل، وأيضا كما سيأتي معنا بيان لذلك عند مصطلح كلمة المحدث أو الحادث. فالمراد بالعقل عند اليونان شيء، وعند العرب والمسلمين وفي نصوص الكتاب والسنة شيء آخر. فالعقل عندنا هو ما سمعتموه أنه غريزة يعقل بها الإنسان وتميزه عن المجانين وتميزه عن الحيوانات العجماوات، فتعقله عن كل ما يشينه وتحمله على كل ما يزينه. إذن فالعقل غريزة يتميز بها الإنسان عن المجانين وعن الحيوانات العجماوات. وسمي عقل لأنه كما قلنا لكم فيه التعقل وهو التفهم للأشياء وللأمور، فيعرف به الإنسان الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح، بخلاف المجنون فإنه لا يعرف شيئا من ذلك والحيوانات لا عقول لها. أما عند هؤلاء فيقول شيخ الإسلام رحمه الله العقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، يعني ليس هو شيء لا يرى بل هو جوهر، يريد بذلك أنه عرض قائم بنفسه له جسم، هذا معنى جوهر، له جسم في الخارج. فالجوهر المراد به هذا في لغتهم وفي اصطلاحاته، فهو جوهر قائم بنفسه عندهم كالعاقل. العاقل هو الإنسان، فهو شيء موجود في الخارج وله جسم ويدبر ويخلق الكون ونحو ذلك، وهذا خلاف ما عليه أهل الإسلام. فالعقل عندهم مثل الروح تسري في الإنسان ولا ترى ولا تشاهد، وإنما هو سر أودعه الله في هذا المخلوق في ابن آدم ميز به بين الحق والباطل والخير والشر كما قلنا وبين النافع والضار. وإذا افتقد العقل عاد مجنونا فصار أحط من البهائم. أما الفلاسفة فهذا تعريف العقل عندهم، عندهم جسم وجوهر قائم بنفسه، وهذا كذب. هل رأيتم بالله أنتم يوما ما العقل بأعينكم جوهر جسم كما ترون العاقل وترون المجنون؟ هذا كذب مخالف للقرآن ومخالف للمحسوس. فمن رأى العقل إذا كان العقل جوهر وجسم قائم بنفسه؟ من رآه يمشي؟ من رآه يتكلم؟ من رآه جالس؟ من رآه وهو يسرع في المشي؟ وهكذا. إذن فالحقيقة أن العقل غريزة جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، وهو سر أودعه الله فيه لا يرى مثل الروح، لكن توزن بها أقوال العبد وأفعاله وتصرفاته. وأما هؤلاء فأمرهم أمر آخر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا، ضلوا ضلالا مبينا، فخالفوا لغة العرب وخالفوا القرآن وخالفوا السنة الصريحة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يخلطوا بين طريقة اليونان وطريقة أهل السنة والقرآن، فضلوا في هذا ضلالا مبينا. فكان هذا سبب ضلالهم، أنهم ظنوا أن العقل في لغتنا نحن أهل الإسلام كالعقل في لغة اليونان، فذهبوا وركبوا ذاك على هذا، وأرادوا أن يخرجوا لأولئك الزنادقة الوثنيين ويوجدوا لهم دليلا من الإسلام، فلم يجدوا إلا هذا الحديث المكذوب. فالحمد لله الذي جعل نهايتهم هذه، فهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد صدق فيهم، هم أقل الناس حظا في المنقول وأضل الناس في المعقول. هم أقل الناس حظا في المنقول، المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضل الناس في المعقول. فصاروا يتخبطون، لا عقل ولا نقل، لا نقل صحيح ولا عقل صريح. ولذلك يقول هنا شيخ الإسلام: وليس هذا مطابقا للغة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. فلا هو مطابق للغة العربية ولا هو مطابق للقرآن، فإن القرآن كما سمعنا يقول الله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني نعقل، لو كنا نعقل نفهم الفهم الصحيح ما خالفنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما كذبنا القرآن فأصبحنا من أهل النار. والآية الأخرى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. العقل هنا الفهم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني يفهمون، إذا نظروا في الأرض وما فيها عقلوا عن الله جل وعلا مراده، ولكن هذه القلوب لا تعقل لأن الله قد نزع منها الهداية، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله: وعالم الخلق عندهم. نعم هاتي.
وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام، وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر.
نعم،
قد يسمى العقل،
قد يسمي العقول عالم الجبروت،
وقد يسمي العقل عالم الجبروت.
العقول عندك، وأما العقول والنفوس
عندي. وقد يسمي العقل،
لا عندك قبلها وأما العقول والنفوس، ولا العقل والنفوس؟
وأما العقول والنفوس.
نعم، فيسميها،
فيسميها عالم الأمر. وقد يسمي،
هذا مثله، وقد يسمي العقول عالم الجبروت،
وقد يسمي العقول عالم الجبروت.
نعم،
والنفوس عالم الملكوت.
نعم،
والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسل،
الرسول،
ويظن من لم يعرف لغة الرسول ولم يعرف معنى
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف معنى الكتاب والسنة، أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك.
نعم، وهذا أيضا استمرار لبيان ضلال هؤلاء الزنادقة. وأبو حامد الغزالي اشتغل بالفلسفة حتى قال فيه تلميذه ابن العربي: شيخنا أبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة فأراد أن يتقيأها فلم يستطع، فتأثر، وله شطحات كبيرة وكثيرة، وكتابه الإحياء مليء بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والواغية، ومليء أيضا بالشطحات. ولهذا سماه جمع من العلماء إماتة علوم الدين، وعلماء الأندلس وبلاد المغرب لما دخل إليهم أول ما دخل أحرقوه في مشهد من الناس عظيم، وذلك لما فيه من الضلالات التي هي مستمدة من هؤلاء المتصوفة. وهو إن كان قد رد على الفلاسفة بكتابه تهافت الفلاسفة، إلا أن أثر الفلسفة والمنطق باق فيه، ويقولون إنه في آخر حياته تاب إلى الله وأناب وأقبل على قراءة السنة، وهذا الأمر عند الله جل وعلا. وحتى لو صح وكان ذلك صحيحا فهذا ينفعه عند الله، وليس معناه أننا لا نبين أخطاءه نصيحة له قبل غيره، فالنصيحة له والشفقة عليه هو ألا يتبعه الناس على ضلاله وخطئه فيحمل وزرهم. فمن رد عليه وانتقد ضلاله وخطأه فهذا في الحقيقة ناصح له محب له، حتى لا يأتي يوم القيامة حاملا أوزار هؤلاء الذين تأثروا بضلاله. وأيضا نصيحة للمؤمنين الذين جاءوا بعده حتى يحذروا ما عنده من الضلال. فأبو حامد ناله من الفلسفة ما ناله ووقع في شطحات كثيرة، فمنها ما ذكره شيخ الإسلام عنه رحمه الله تعالى هنا جريا على طريقة الفلاسفة. فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هو على فهمنا نحن معاشر أهل الإسلام، ولا هو على لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على ما جاء في القرآن من لغة القرآن ومعاني القرآن. وعندهم عالم الخلق عالم الأجسام، فإذا كان العقل عندهم جوهر قائم بنفسه فهو جسم. ومع هذا يقول العقول والنفوس عالم الأمر، والعقول عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. وعلى كل حال هذه الألفاظ التي صدرت من هؤلاء إنما تأثروا فيها بمنطق اليونان، وليس المراد بها ما جاء في السنة والقرآن من ذكر الملك ومن ذكر الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وليس هو بمعنى الجبروت الذي ورد في الحديث سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فليس هو المراد. فهؤلاء يأخذون مثل هذه العبارات التي وردت عند أولئك ويأتون بها لأهل الإسلام، وما فهموها هم أو فهموها، فإن ما فهموها كان جهلا، وإن كانوا فهموها فهو ضلال وزندقة، وأرادوا أن يلبسوا على المسلمين كما قال شيخ الإسلام فيما سيأتي معنا. نعم هاتي. وهؤلاء يلبسون
على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث،
الفلك،
كإطلاقهم أن الفلك محدث.
نعم،
أي معلول، مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل،
لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول. هذا الصحيح،
لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر.
فلذلك كما قلنا هم أقل الناس حظا في المنقول وأضل الناس في المعقول. هذا الكلام يصلح له هذه العبارة. فهؤلاء أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة لم يعرفوا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندهم رواية للسنة ولا للآثار، تركوا الآثار وجاءوا إلى العقول، فما عندهم شيء من المنقول، فهم أقل الناس حظا في المنقول، مثل هذه الأحاديث المكذوبة وأمثالها، يعرفون القليل، والقليل إذا نظرت إما واغي وإما مكذوب، وأيضا أضعف الناس وأضل الناس في المعقول. ومن كان قليل الحظ في المنقول وأضل الناس في المعقول فلا يمكن أن يحكموا قضايا خطيرة مثل هذه، قضايا الاعتقاد، فهم لا للإسلام نصروا بذكر دلائله القوية التي تدحض الباطل وتزهقه، ولا لأعدائه كسروا، يعني هزموهم أيضا في المعقول، فضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما، لا حظ في النقل ولا توفيق إلى صحيح عقل، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. وإذا كان كذلك فمن يقتدي بمثل هؤلاء الذين لا بضاعة لهم في النقل ولا حظ لهم في العقل؟ لا يقتدي بهم إلا من سفه نفسه. وعلى كل حال هؤلاء يلبسون على الناس بمثل هذه المصطلحات التي تقدم الكلام عنها، ومنها هنا الفلك محدث. فمصطلح محدث لا يعنون به ما عندنا نحن في لغتنا نحن العرب وأهل الإسلام، فإن المحدث هو المخلوق، هنا في عبارتهم هذه الفلك محدث يراد به المخلوق، لكن هم لا يريدون بالمحدث هنا ما نريده نحن، هم يقولون عنه إنه قديم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، هكذا يقولون. وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. إذن فما هو المحدث عندهم؟ المحدث عندهم يا معاشر الأحبة يعنون به أنه معلول، المحدث عندهم يعنون به أنه معلول، أي لا بد أن يكون عن علة أحدثته. فإذا قالوا الفلك محدث، أو رأينا عبارة أخرى العالم محدث، فإنهم يا أحبتي لا يعنون أنه مخلوق كما نعنيه نحن في لغة العرب والقرآن والسنة، وإنما يعنون أنه معلول لعلة سبقته، يعنون أنه معلول لعلة سبقته، والعلة هذه معلولة أيضا لعلة سبقتها، وهكذا حتى يصلوا في هذه العلل والمعلولات إلى العقل الفعال الذي هو العقل الأول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلل، هذا الذي يعنونه. وإذا كان الأمر كذلك فأنا سأقرأ عليكم ما ترونه عند الفارابي وأمثاله الذين أخذوا عنه وتأثروا به في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. وبذلك أيضا يعلم الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه، حيث من الله سبحانه وتعالى عليه باتباع القرآن وسلم من هذا الهذيان، ومن سلم من ذلك فهو والله المعافى، ومن وقع في ذلك فهو والله المريض. نسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يعافيه وأن يخلصه مما عليه هؤلاء. وذلك لأن العقول اليونانية نشأتها وثنية يا معاشر الأحبة، نشأتها وثنية، وهؤلاء الذين جاءوا وأخذوا كلامهم أرادوا أن يجمعوا بين هذا وبين هذا فضلوا. فالعقل الفعال عندهم هو نوع من العقل المستفاد، وصورة المفارقة لم تكن في مادة أصلا، هذا هو العقل الفعال عندهم، هو نوع من العقل المستفاد وصورة المفارقة لم تكن في مادة ولا تكون أصلا. ولهذا يقول الفارابي العقل الفعال هو نوع من العقل المستفاد وصور الموجودات التي هي فيه لم تزل ولا تزال، إلا أن وجودها فيه على ترتيب غير الترتيب الذي هي موجودة عليه في العقل الذي هو بالفعل، هكذا يقول الفارابي. وإذا كان العقل الفعال هو نوع من العقل المستفاد يا معشر الأحبة، فما دوره وما علاقته؟ نسأل الله العافية والسلامة. لا شك أن هذا الباب الذي ظلوا فيه باب عظيم، وسببه كما قلت لكم أنهم ضعفوا في باب النقل، فليس عندهم شيء في هذا، وضعفوا أيضا في باب العقل، فلم يستطيعوا الصمات والثبوت في وجوه أهل الضلال نسأل الله العافية، فاختلط الأمر عليهم. ولما كان الأمر كذلك جاءوا إلينا بهذه الترهات. وفي الحقيقة أنا أردت أن أقرأ عليكم أكثر من هذا، لكن أظن يكفي هذا الجزء الذي سمعتموه من كلام الفارابي. وإذا رأيتم أن أذكر لكم شيئا ملخصا فسأذكر لكم شيئا يؤكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقط في ربط هؤلاء بين الولي نسأل الله العافية والسلامة والفيلسوف والنبي. فالفارابي يرى أن هناك طريقان للاتصال بالعقل الفعال، هما طريق الفيلسوف والنبي، طريق الفيلسوف والنبي. فيرى أن طريق الفيلسوف هو البحث في هذا الجانب والدراسة والتأمل، وبفضل هذه التأملات العقلية يستطيع الإنسان أن يصعد إلى منزلة العقول العشرة ويترقى إلى درجة العقل المستفاد، حيث يتقبل الأنوار الإلهية، إلا أن النفوس ليست كلها قادرة على ذلك الاتصال، وإنما هذه الدرجة خاصة بالأرواح القدسية التي تستطيع أن تخترق حجب الغيب وتدرك عالم النور ولا يستغرقها الحس، وقد يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العالم وما فيه، وتقبل المعلومات من الروح والملائكة بلا تعليم من الناس. فهذه درجة الحكيم الذي بوسعه الاتصال بالعقل الفعال، هذا هو. وإذا كان كذلك فتكون عنده القوة المخيلة التي سبق الكلام عليها، وهكذا يستمر الكلام. ومثله يأتي الكلام على موقف النبي، والنبي يكون بهذه الطريقة عندهم ويستفيد كما تقدم معنا من كلام ابن سينا، أولا من القوة العلمية التي تكون بلا تعلم، ثم القوة التخيلية التي تكون عنده بعدما يسمع أصوات لا وجود لها في الخارج وأجسام ليس لها وجود حقيقة في الخارج يراها، فيظن أن هذه الأجسام هي أجسام الملك وأن هذا الصوت هو صوت الوحي، ثم يأخذ ذلك كله فيأتي به وقد رزق القوة الثالثة وهي قوة البيان بعد الخيال الخصب، فيأتي بهذا الذي وصل إليه وأخذ من ذلك المعدن مباشرة، فيأتي به خطب ويأتي به مواعظ. هذا هو كلام هؤلاء الفلاسفة، بل هو كلام أيضا المتعبدين من النصارى الذين تأثروا بفلاسفة اليونان كما ذكرناه لكم بالأمس. وإذا كان الأمر كذلك معشر الإخوة، فإن قوما هذا مصدر علمهم وهذا منتهى علمهم وهذا منتهى تأصيلهم الذي يؤصلون منه علومهم، فماذا تريدون منهم؟ نحن نسأل الله العافية والسلامة ونحمده على أن عافانا من هذا الضلال، نسأل الله العافية. نعم، ولذلك عبر عنه شيخ الإسلام بقوله وشاركوا أولئك في قضاياهم الفاسدة، بعض قضاياهم الفاسدة. هات يا أخ مزمل.
وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة.
من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء الضلال ممن؟ من الزنادقة المنتسبين للإسلام وهم المسمون بفلاسفة الإسلام، وأيضا أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة الذين لم يعرفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحكموا قضايا العقل. هؤلاء نعم شاركوا أولئك، يعني اليونانيين المناطق الفلاسفة اليونانيين، هؤلاء الذين لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، ونريد بهم كما قلنا الزنادقة المنتسبين للإسلام ويسمون فلاسفة الإسلام، وكذلك الجهمية والمعتزلة، بعض هؤلاء الضلال الغارقين في التجهم والاعتزال، شاركوا أولئك الفلاسفة الضلال في بعض قضاياهم الفاسدة. هاتي.
وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع.
يعني أنهم ضعفوا أمام الخصوم، يعني أنهم ضعفوا أمام الخصوم فلاسفة وزنادقة اليونان ومن نحى نحوهم، ضعفوا أمامهم لما نازعوهم وأرادوا أن يردوا عليهم، ضعفوا أمامهم بسبب ضعف حججهم العقلية وعدم وجود الحجج النقلية عندهم، فلما رأوهم أولئك بهذه المثابة استأسد عليهم هؤلاء الزنادقة الأعداء المناطقة. ولكن ما هذا إلا بسبب البعد عن الإسلام، فالتمسوا الهدى في غيره فأضلهم الله. ولعلنا نقف هنا ولنا كلام آخر في لقائنا القادم إن شاء الله، نواصل فيه الحديث في قضايا العقل وما يتعلق به أيضا عند المتصوفة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن ينور قلوبنا وإياكم بنور السنة والقرآن، وأن يجعلنا ممن اقتفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه الغر الكرام، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله
في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى: إن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي: إن أول ما خلق الله القلم. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني.
عندك في نسختك هكذا؟ عندك في نسختك هكذا الحديث رواه الترمذي؟ وعيش فيه زيادة صححه الألباني، هذه اكتبت كأنها من كلام شيخ الإسلام.
نعم، حسن الله عليكم،
هذه من إضافتك أليس كذلك؟
لا، مكتوب في النسخة فوق،
لعلها من إضافة صاحب النسخة.
نعم،
أما حتى في التعليق عندنا ما يوجد.
نعم، حسن الله عليكم،
حتى لا يأخذه بعد ذلك علينا المستمعون من المتصيدين فيقولون أن الشيخ الإسلام يقول صححه الألباني، هذا المقصود التنبيه لأجله. نعم، فإن الخصم يتصيد يا أخ مزمل.
صحيح، أحسن الله إليك
وإياكم.
الحديث رواه الترمذي: والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها، ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات، وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لما. وتمام الحديث: ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب.
عندنا ما في قبله غيره،
سبحان الله،
في نسختنا هذا.
نعم،
أنه خلق قبله، هكذا عندك.
وتمام الحديث: ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، هكذا موجود.
نعم، أي على نسختكم. نعم،
ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، كما في القرآن: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وفي قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن.
الرسولي،
أحسن الله إليك، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع العظيم، لا يزال الكلام معه في رده على هؤلاء الملاحدة، أعني الفلاسفة، ممن ثبتت زندقتهم وهم ينتسبون إلى الإسلام، ونعني بثبتت ما هو مسطر في كتبهم ومنقول عنهم، وهكذا من تأثر بهم من ملاحدة المتصوفة غلاة الصوفية الذين تزندقوا بسبب هذا الضلال، وسيأتينا الكلام عليهم، وهم جميعا قد أخذوا عن فلاسفة اليونان، فإن هؤلاء إنما ضلوا بسبب أخذهم عن أولئك. فإذا نظرت إلى الفارابي وإلى ابن سينا وأمثالهم ممن تقدم الكلام عنهم في إثباتهم للنبوات على طريقتهم الفاسدة وأصولهم الفاسدة، وأن نهاية كلامهم والتحقيق في كلامهم أو تحقيق النظر في كلامهم على أن النبوة مكتسبة وليست منة من الله يختص بها من شاء سبحانه وتعالى، أقول لا يزال الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله مع هؤلاء الفلاسفة الزنادقة المنتسبين للإسلام، فيقول رحمه الله إن هؤلاء الفلاسفة يريدون أن يروجوا للفلسفة اليونانية القديمة، فأخذوا هذا الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله العقل إلى آخره، هذا الحديث كذب. فعلماء الحديث وأئمة السنة ومنهم من ذكر هو رحمه الله كابن حبان والدارقطني وابن الجوزي قد بينوا أن هذا الحديث كذب، وهكذا الحفاظ من بعدهم والعلماء علماء الحديث منذ أن ظهر من كذب بهذا الحديث ووضعه وهم يبينون أنه كذب. والصحيح أن أول ما خلق الله القلم كما جاء ذلك في الحديث، والقلم حتى في أوليته أولية خاصة لا أولية مطلقة، إنما الأولية الخاصة. والصحيح أن العرش كان قبله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أول ما خلق الله القلم، وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان عرشه على الماء. هذا دليل واضح في الصحيح على أن العرش قبل، ولهذا قد أشرنا غير ما مرة بأبيات ابن القيم إلى هذه المسألة في النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، وجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. وأيضا العقل عند الفلاسفة اليونان المراد به شيء آخر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا موجود في كتبهم ومنقول عن أسيادهم فلاسفة اليونان. فإن العقل عندنا نحن معاشر المسلمين وعند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام كما ذكره المؤلف رحمه الله في صفحة 209 أنه غريزة جعلها الله في الإنسان يعقل بها. وهؤلاء الفلاسفة المنتسبون للإسلام قد غلطوا في هذا ووقعوا في هذا الضلال بسبب غلطهم، إما في عدم معرفتهم للمراد بالعقل عند اليونان فظنوا أنه هو عند المسلمين، وإذا كانوا كذلك فهذا جهل، فيكونون وقعوا في الضلال بسبب جهلهم، وإن كانوا يعرفون المراد به عند اليونان وهذا ظاهر من كتبهم التي نقلوها عن فلاسفة اليونان فهم زنادقة وأرادوا التلبيس على الناس، كما قال رحمه الله تعالى في كلامه الآتي أنهم يلبسون على الناس ويلبسون الباطل لباس الحق حتى يجري عند الناس مجرى القبول فيقبل. فالعقل في لغة المسلمين يختلف والعرب يختلف عنه في لغة هؤلاء الضلاء. فالعقل عند المسلمين غريزة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، غريزة جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، فيطلق على الذي يتصور به الإنسان الأشياء، أعني هذه الغريزة، وهو صفة أودعها الله في الإنسان. ومنه التعقل وهو فهم الأشياء، ومنه يقال العقلاء وهم الذين يفهمون الأشياء على حقيقتها، بخلاف المجانين الذين لا يعقلون ولا يفهمون. إذن فالعقل هو الغريزة التي جعلها الله في الإنسان يعقل بها الأمور والأشياء. أما عند فلاسفة اليونان وفي منطق اليونان فله معنى آخر، وهكذا هو عند وراثهم. ولذلك وراثهم من الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام أرادوا الجمع بين الفلسفة والعقل ومفهوم العقل فيها وبين ما جاء في شريعة الإسلام، فظنوا أن العقل الذي جاء عند فلاسفة اليونان كما قال رحمه الله هو العقل الذي عندنا نحن العرب والمسلمين في القرآن والسنة. ومن هنا ينبغي لنا أن نتنبه إلى خطورة المصطلحات وجنايتها على الاعتقاد، المصطلحات الكلامية الفلسفية. من هنا ينبغي من قوله رحمه الله وسبب غلطهم، هذا تنبيه لنا معاشر الأحبة إلى التنبه إلى المصطلحات والتدقيق فيها. وهنا أيضا نعلم جناية المصطلحات الكلامية الفلسفية على شريعة الإسلام وعلى عقيدة المسلمين. فالفلاسفة وأهل الكلام من المسلمين الذين ينتسبون للإسلام أخذوا ألفاظ المناطقة اليونان لما عربت الكتب، وظنوا أن المراد بها عندهم هو المراد عندنا، فلذلك وقعوا في الضلال بسبب هذا الصنيع وبسبب هذا الفهم، كما قال شيخ الإسلام هنا في مصطلح العقل، وأيضا كما سيأتي معنا بيان لذلك عند مصطلح كلمة المحدث أو الحادث. فالمراد بالعقل عند اليونان شيء، وعند العرب والمسلمين وفي نصوص الكتاب والسنة شيء آخر. فالعقل عندنا هو ما سمعتموه أنه غريزة يعقل بها الإنسان وتميزه عن المجانين وتميزه عن الحيوانات العجماوات، فتعقله عن كل ما يشينه وتحمله على كل ما يزينه. إذن فالعقل غريزة يتميز بها الإنسان عن المجانين وعن الحيوانات العجماوات. وسمي عقل لأنه كما قلنا لكم فيه التعقل، وهو التفهم للأشياء وللأمور، فيعرف به الإنسان الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح، بخلاف المجنون فإنه لا يعرف شيئا من ذلك، والحيوانات لا عقول لها. أما عند هؤلاء فيقول شيخ الإسلام رحمه الله العقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، يعني ليس هو شيء لا يرى بل هو جوهر، يريد بذلك أنه عرض قائم بنفسه، له جسم، هذا معنى جوهر، له جسم في الخارج. فالجوهر المراد به هذا في لغتهم وفي اصطلاحاته، فهو جوهر قائم بنفسه عندهم كالعاقل. العاقل هو الإنسان، فهو شيء موجود في الخارج وله جسم ويدبر ويخلق الكون ونحو ذلك، وهذا خلاف ما عليه أهل الإسلام. فالعقل عندهم مثل الروح تسري في الإنسان ولا ترى ولا تشاهد، وإنما هو سر أودعه الله في هذا المخلوق في ابن آدم، ميز به بين الحق والباطل والخير والشر كما قلنا، وبين النافع والضار. وإذا افتقد العقل عاد مجنونا فصار أحط من البهائم. أما الفلاسفة فهذا تعريف العقل عندهم، عندهم جسم وجوهر قائم بنفسه، وهذا كذب. هل رأيتم بالله أنتم يوما ما العقل بأعينكم جوهر جسم كما ترون العاقل وترون المجنون؟ هذا كذب مخالف للقرآن ومخالف للمحسوس. فمن رأى العقل إذا كان العقل جوهر وجسم قائم بنفسه؟ من رآه يمشي؟ من رآه يتكلم؟ من رآه جالس؟ من رآه وهو يسرع في المشي؟ وهكذا. إذن فالحقيقة أن العقل غريزة جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، وهو سر أودعه الله فيه لا يرى مثل الروح، لكن توزن بها أقوال العبد وأفعاله وتصرفاته. وأما هؤلاء فأمرهم أمر آخر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا، ضلوا ضلالا مبينا، فخالفوا لغة العرب وخالفوا القرآن وخالفوا السنة الصريحة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يخلطوا بين طريقة اليونان وطريقة أهل السنة والقرآن، فضلوا في هذا ضلالا مبينا. فكان هذا سبب ضلالهم، أنهم ظنوا أن العقل في لغتنا نحن أهل الإسلام كالعقل في لغة اليونان، فذهبوا وركبوا ذاك على هذا، وأرادوا أن يخرجوا لأولئك الزنادقة الوثنيين ويوجدوا لهم دليلا من الإسلام، فلم يجدوا إلا هذا الحديث المكذوب. فالحمد لله الذي جعل نهايتهم هذه، فهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد صدق فيهم، هم أقل الناس حظا في المنقول وأضل الناس في المعقول، هم أقل الناس حظا في المنقول، المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضل الناس في المعقول، فصاروا يتخبطون لا عقل ولا نقل، لا نقل صحيح ولا عقل صريح. ولذلك يقول هنا شيخ الإسلام: وليس هذا مطابقا للغة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، فلا هو مطابق للغة العربية ولا هو مطابق للقرآن، فإن القرآن كما سمعنا يقول الله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني نعقل، لو كنا نعقل نفهم الفهم الصحيح ما خالفنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما كذبنا القرآن فأصبحنا من أهل النار. والآية الأخرى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، العقل هنا الفهم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني يفهمون، إذا نظروا في الأرض وما فيها عقلوا عن الله جل وعلا مراده، ولكن هذه القلوب لا تعقل لأن الله قد نزع منها الهداية، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله: وعالم الخلق عندهم، نعم هاتي.
وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام، وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر.
نعم،
قد يسمى العقل،
قد يسمي العقول عالم الجبروت،
وقد يسمي العقل عالم الجبروت.
العقول عندك وأما العقول والنفوس؟
عندي وقد يسمي العقل.
لا، عندك قبلها وأما العقول والنفوس ولا العقل والنفوس؟
وأما العقول والنفوس.
نعم، فيسميها،
فيسميها عالم الأمر، وقد يسمي،
هذا مثله، وقد يسمي العقول عالم الجبروت،
وقد يسمي العقول عالم الجبروت.
نعم،
والنفوس عالم الملكوت.
نعم،
والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسل،
الرسول،
ويظن من لم يعرف لغة الرسول ولم يعرف معنى
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف معنى الكتاب والسنة، أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك.
نعم، وهذا أيضا استمرار لبيان ضلال هؤلاء الزنادقة. وأبو حامد الغزالي اشتغل بالفلسفة حتى قال فيه تلميذه ابن العربي: شيخنا أبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة فأراد أن يتقيأها فلم يستطع، فتأثر، وله شطحات كبيرة وكثيرة، وكتابه الإحياء مليء بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والواغية، ومليء أيضا بالشطحات، ولهذا سماه جمع من العلماء إماتة علوم الدين. وعلماء الأندلس وبلاد المغرب لما دخل إليهم أول ما دخل أحرقوه في مشهد من الناس عظيم، وذلك لما فيه من الضلالات التي هي مستمدة من هؤلاء المتصوفة. وهو إن كان قد رد على الفلاسفة بكتابه تهافت الفلاسفة، إلا أن أثر الفلسفة والمنطق باق فيه، ويقولون إنه في آخر حياته تاب إلى الله وأناب وأقبل على قراءة السنة، وهذا الأمر عند الله جل وعلا. وحتى لو صح وكان ذلك صحيحا فهذا ينفعه عند الله، وليس معناه أننا لا نبين أخطاءه نصيحة له قبل غيره، فالنصيحة له والشفقة عليه هو ألا يتبعه الناس على ضلاله وخطئه فيحمل وزرهم. فمن رد عليه وانتقد ضلاله وخطأه فهذا في الحقيقة ناصح له محب له، حتى لا يأتي يوم القيامة حاملا أوزار هؤلاء الذين تأثروا بضلاله. وأيضا نصيحة للمؤمنين الذين جاءوا بعده حتى يحذروا ما عنده من الضلال. فأبو حامد ناله من الفلسفة ما ناله، وقع في شطحات كثيرة، فمنها ما ذكره شيخ الإسلام عنه رحمه الله تعالى هنا جريا على طريقة الفلاسفة. فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هو على فهمنا نحن معاشر أهل الإسلام، ولا هو على لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على ما جاء في القرآن من لغة القرآن ومعاني القرآن. وعندهم عالم الخلق عالم الأجسام، فإذا كان العقل عندهم جوهر قائم بنفسه فهو جسم. ومع هذا يقول العقول والنفوس عالم الأمر، والعقول عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. وعلى كل حال هذه الألفاظ التي صدرت من هؤلاء إنما تأثروا فيها بمنطق اليونان، وليس المراد بها ما جاء في السنة والقرآن من ذكر الملك ومن ذكر الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وليس هو بمعنى الجبروت الذي ورد في الحديث سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فليس هو المراد. فهؤلاء يأخذون مثل هذه العبارات التي وردت عند أولئك ويأتون بها لأهل الإسلام، وما فهموها هم أو فهموها، فإن ما فهموها كان جهلا، وإن كانوا فهموها فهو ضلال وزندقة، وأرادوا أن يلبسوا على المسلمين كما قال شيخ الإسلام فيما سيأتي معنا. نعم، هاتي وهؤلاء يلبسون
على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث،
الفلك،
كإطلاقهم أن الفلك محدث.
نعم،
أي معلول، مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل،
لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول. هذا الصحيح،
لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم،
ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر.
فلذلك كما قلنا هم أقل الناس حظا في المنقول وأضل الناس في المعقول. هذا الكلام يصلح له هذه العبارة. فهؤلاء أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة لم يعرفوا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندهم رواية للسنة ولا للآثار، تركوا الآثار وجاءوا إلى العقول، فما عندهم شيء من المنقول، فهم أقل الناس حظا في المنقول. مثل هذه الأحاديث المكذوبة وأمثالها، يعرفون القليل، والقليل إذا نظرت إما واغي وإما مكذوب. وأيضا أضعف الناس وأضل الناس في المعقول، ومن كان قليل الحظ في المنقول وأضل الناس في المعقول فلا يمكن أن يحكموا قضايا خطيرة مثل هذه، قضايا الاعتقاد. فهم لا للإسلام نصروا بذكر دلائله القوية التي تدحض الباطل وتزهقه، ولا لأعدائه كسروا، يعني هزموهم أيضا في المعقول، فضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما، لا حظ في النقل ولا توفيق إلى صحيح عقل. فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. وإذا كان كذلك فمن يقتدي بمثل هؤلاء الذين لا بضاعة لهم في النقل ولا حظ لهم في العقل؟ لا يقتدي بهم إلا من سفه نفسه. وعلى كل حال هؤلاء يلبسون على الناس بمثل هذه المصطلحات التي تقدم الكلام عنها، ومنها هنا الفلك محدث. فمصطلح محدث لا يعنون به ما عندنا نحن في لغتنا نحن العرب وأهل الإسلام، فإن المحدث هو المخلوق هنا في عبارتهم هذه، الفلك محدث يراد به المخلوق، لكن هم لا يريدون بالمحدث هنا ما نريده نحن، هم يقولون عنه إنه قديم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، هكذا يقولون. وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. إذن فما هو المحدث عندهم؟ المحدث عندهم يا معاشر الأحبة يعنون به أنه معلول، المحدث عندهم يعنون به أنه معلول، أي لا بد أن يكون عن علة أحدثته. فإذا قالوا الفلك محدث أو رأينا عبارة أخرى العالم محدث، فإنهم يا أحبتي لا يعنون أنه مخلوق كما نعنيه نحن في لغة العرب والقرآن والسنة، وإنما يعنون أنه معلول لعلة سبقته، يعنون أنه معلول لعلة سبقته، والعلة هذه معلولة أيضا لعلة سبقتها، وهكذا حتى يصلوا في هذه العلل والمعلولات إلى العقل الفعال الذي هو العقل الأول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلل، هذا الذي يعنونه. وإذا كان الأمر كذلك فأنا سأقرأ عليكم ما ترونه عند الفارابي وأمثاله الذين أخذوا عنه وتأثروا به في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. وبذلك أيضا يعلم الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه، حيث من الله سبحانه وتعالى عليه باتباع القرآن وسلم من هذا الهذيان، ومن سلم من ذلك فهو والله المعافى، ومن وقع في ذلك فهو والله المريض. نسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يعافيه وأن يخلصه مما عليه هؤلاء. وذلك لأن العقول اليونانية نشأتها وثنية يا معاشر الأحبة، نشأتها وثنية، وهؤلاء الذين جاءوا وأخذوا كلامهم أرادوا أن يجمعوا بين هذا وبين هذا فضلوا. فالعقل الفعال عندهم هو نوع من العقل المستفاد وصورة مفارقة لم تكن في مادة أصلا، هذا هو العقل الفعال عندهم، هو نوع من العقل المستفاد وصورة مفارقة لم تكن في مادة ولا تكون أصلا. ولهذا يقول الفارابي العقل الفعال هو نوع من العقل المستفاد وصور الموجودات التي هي فيه لم تزل ولا تزال، إلا أن وجودها فيه على ترتيب غير الترتيب الذي هي موجودة عليه في العقل الذي هو بالفعل، هكذا يقول الفارابي. وإذا كان العقل الفعال هو نوع من العقل المستفاد يا معشر الأحبة، فما دوره وما علاقته؟ نسأل الله العافية والسلامة. لا شك أن هذا الباب الذي ظلوا فيه باب عظيم، وسببه كما قلت لكم أنهم ضعفوا في باب النقل فليس عندهم شيء في هذا، وضعفوا أيضا في باب العقل فلم يستطيعوا الصمات والثبوت في وجوه أهل الضلال نسأل الله العافية، فاختلط الأمر عليهم. ولما كان الأمر كذلك جاءوا إلينا بهذه الترهات. وفي الحقيقة أنا أردت أن أقرأ عليكم أكثر من هذا، لكن أظن يكفي هذا الجزء الذي سمعتموه من كلام الفارابي. وإذا رأيتم أن أذكر لكم شيئا ملخصا فسأذكر لكم شيئا يؤكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقط في ربط هؤلاء بين الولي نسأل الله العافية والسلامة والفيلسوف والنبي. فالفارابي يرى أن هناك طريقان للاتصال بالعقل الفعال، هما طريق الفيلسوف والنبي، طريق الفيلسوف والنبي، فيرى أن طريق الفيلسوف هو البحث في هذا الجانب والدراسة والتأمل، وبفضل هذه التأملات العقلية يستطيع الإنسان أن يصعد إلى منزلة العقول العشرة ويترقى إلى درجة العقل المستفاد، حيث يتقبل الأنوار الإلهية، إلا أن النفوس ليست كلها قادرة على ذلك الاتصال، وإنما هذه الدرجة خاصة بالأرواح القدسية التي تستطيع أن تخترق حجب الغيب وتدرك عالم النور ولا يستغرقها الحس، وقد يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العالم وما فيه، وتقبل المعلومات من الروح والملائكة بلا تعليم من الناس. فهذه درجة الحكيم الذي بوسعه الاتصال بالعقل الفعال، هذا هو. وإذا كان كذلك فتكون عنده القوة المخيلة التي سبق الكلام عليها، وهكذا يستمر الكلام. ومثله يأتي الكلام على موقف النبي، والنبي يكون بهذه الطريقة عندهم ويستفيد، كما تقدم معنا من كلام ابن سينا، أولا من القوة العلمية التي تكون بلا تعلم، ثم القوة التخيلية التي تكون عنده بعدما يسمع أصوات لا وجود لها في الخارج وأجسام ليس لها وجود حقيقة في الخارج يراها، فيظن أن هذه الأجسام هي أجسام الملك وأن هذا الصوت هو صوت الوحي، ثم يأخذ ذلك كله فيأتي به وقد رزق القوة الثالثة وهي قوة البيان بعد الخيال الخصب، فيأتي بهذا الذي وصل إليه وأخذ من ذلك المعدن مباشرة، فيأتي به خطب ويأتي به مواعظ. هذا هو كلام هؤلاء الفلاسفة، بل هو كلام أيضا المتعبدين من النصارى الذين تأثروا بفلاسفة اليونان كما ذكرناه لكم بالأمس. وإذا كان الأمر كذلك معشر الإخوة، فإن قوما هذا مصدر علمهم وهذا منتهى علمهم وهذا منتهى تأصيلهم الذي يؤصلون منه علومهم، فماذا تريدون منهم؟ نحن نسأل الله العافية والسلامة ونحمده على أن عافانا من هذا الضلال، نسأل الله العافية. نعم، ولذلك عبر عنه شيخ الإسلام بقوله وشاركوا أولئك في قضاياهم الفاسدة، بعض قضاياهم الفاسدة. هات يا أخ مزمل.
وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة.
من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء الضلال ممن؟ من الزنادقة المنتسبين للإسلام وهم المسمون بفلاسفة الإسلام، وأيضا أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة الذين لم يعرفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحكموا قضايا العقل. هؤلاء نعم شاركوا أولئك، يعني اليونانيين المناطقة الفلاسفة اليونانيين، هؤلاء الذين لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، ونريد بهم كما قلنا الزنادقة المنتسبين للإسلام ويسمون فلاسفة الإسلام، وكذلك الجهمية والمعتزلة، بعض هؤلاء الضلال الغارقين في التجهم والاعتزال، شاركوا أولئك الفلاسفة الضلال في بعض قضاياهم الفاسدة. هاتي.
وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع.
يعني أنهم ضعفوا أمام الخصوم، يعني أنهم ضعفوا أمام الخصوم فلاسفة وزنادقة اليونان ومن نحى نحوهم، ضعفوا أمامهم لما نازعوهم وأرادوا أن يردوا عليهم، ضعفوا أمامهم بسبب ضعف حججهم العقلية وعدم وجود الحجج النقلية عندهم، فلما رأوهم أولئك بهذه المثابة استأسد عليهم هؤلاء الزنادقة الأعداء المناطقة. ولكن ما هذا إلا بسبب البعد عن الإسلام، فالتمسوا الهدى في غيره فأضلهم الله. ولعلنا نقف هنا ولنا كلام آخر في لقائنا القادم إن شاء الله، نواصل فيه الحديث في قضايا العقل وما يتعلق به أيضا عند المتصوفة. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينور قلوبنا وإياكم بنور السنة والقرآن، وأن يجعلنا ممن اقتفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه الغر الكرام، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.